وهي أن يعترف لبنان بفشل اتفاق وقف إطلاق النار ويذهب لإجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل على مستويات عليا وتفكيك حزب الله.
الحماسة الأمريكية لفرض اتفاق جديد ينتهك السيادة اللبنانية تأتي وفق القراءة الإسرائيلية في إطار الالتزام الأمريكي بإعطاء أمن الكيان الصهيوني أولوية تتجاوز سيادة لبنان واستقلاله.
أنا أعرف أن المهلة الأمريكية للحكومة اللبنانية تمتد حتى نهاية عام 2025، وهذا يعيدنا إلى الموقف الأمريكي. فمن يظن أن هذه الإدارة ستمس أمن إسرائيل لا يدرك مع من يتعامل. فترامب ملزم بالقضاء على حماس والسماح لنا لنحمي أنفسنا مقابل حزب الله.
مساعي الأمريكيين لفرض اتفاق جديد على لبنان يثبت خرقهم لاتفاقيات رعوها بأنفسهم وفقا لتغير الظروف، ما يعني أنه لا توجد ضمانات لبقاء أي اتفاق جديد على حاله إذا كانت المصالح الصهيونية تقتضي إلغاءه واستبداله باتفاق آخر بحسب مصلحة تل أبيب.
نشكر جزيل الشكر الزميل علي بردة على هذا التقرير. مستمعينا ومستمعاتنا، نصل إلى نهاية لقائنا. حاولنا الإحاطة بأبرز التطورات والتساؤلات المرتبطة بالمشهدين اللبناني والفلسطيني وما يحيط بهما من تجاذبات إقليمية ودولية. الأحداث تتسارع والقراءات تتعدد، لكن الحقيقة تبقى رهن ما سيرسمه الميدان والسياسة في الأيام المقبلة. شكرا لطيب المتابعة، وصلنا إلى نهاية لقائنا، في أمان الله.
قوموا هزوا الأرض وهبوا وربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر.
يا من أمره للخلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم.
يا من أمره للخلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم،
واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا من أمره للخلق حاكم
يا من أمره للخلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم.
يا من أمره للخلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم. بذكرك أنسي وانصرني على شر نفسي،
اجعل بذكرك أنسي
وانصرني على شر نفسي، جد برضا منك علي وجنبني بؤس يأسي، عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا يا مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا يا مظهرا ما في الخفايا. الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا من أمره للخلق حاكم،
يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم.
يا من أمره للخلق حاكم،
اجعل صدري للغيظ كاظم،
واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا. يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا من أمره للخلق حاكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، أحبة القرآن، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، حيث ما زلنا مع تفسير آيات سورة هود المباركة. نبدأ حلقة اليوم بتلاوة عطرة للآيتين 96 و 97 من هذه السورة، ودائما كما عودناكم بصوت القارئ الأستاذ بارهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد.
نعم أعزائي المستمعين، بعد أن بيّنت الآيات السابقة ما آل إليه مصير قوم شعيب عليه السلام، تستعرض هذه الآية وما تلاها جانبا من قصة النبي موسى عليه السلام مع فرعون، خلافا للأمم السابقة حيث قام الأنبياء بدعوة أممهم، فإن موسى عليه السلام بدأ بدعوة فرعون والمقربين منه وأهل قصره أولا، ثم توجه إلى بني إسرائيل لهدايتهم. وهذا أمر طبيعي، فإنه ما دام بنو إسرائيل خاضعون لسلطة فرعون فلا مجال لإرشادهم وصلاحهم. ولا شك أنه كان لملأ فرعون دور مهم في حفظ ملك فرعون، لذا فإنه بالإضافة إلى فرعون يجب أن يتوجه موسى عليه السلام إلى ملأ فرعون لدعوتهم، ولكن فرعون وملأه لم يؤمنوا بموسى. من هاتين الآيتين أعزائي المستمعين نفهم أولا إن أهم دور للأنبياء هو التصدي للطاغوت بهدف تحرير البشر من رق العبودية. ثانيا، إن الأوامر والقوانين التي يصدرها حكام الجور لا تؤدي إلى رشد وتكامل البشرية، بل إن القوانين الإلهية فقط هي التي توصل الإنسان إلى أعلى درجات الرشد والكمال.
إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإحسان واليسر أفزع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإحسان واليسر أفزع.
أما الآن أيها الإخوة والأخوات، لننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآية 98 من سورة هود.
يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود.
بالإضافة إلى أن أوامر فرعون لا ترقى بالفرد والمجتمع كما ذكرنا، فإنها تسوق الإنسان إلى جهنم يوم القيامة. إن الذين اتبعوا فرعون وأمثاله في الدنيا يتبعونهم يوم القيامة أيضا حتى يردوا جهنم جميعا لا يجدون عنها فرارا. من هذه الآية نستنتج أولا إن القيامة انعكاس للدنيا، فأي دين وعقيدة وحزب نتبع في الدنيا فإننا سنحشر مع رؤساء وزعماء تلك العقيدة. ثانيا، إن العقائد والأفكار الرشيدة هي سبب دخول الإنسان إلى الجنة يوم القيامة.
مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي.
مستمعينا الأفاضل، ما زلنا نواصل تقديم برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وما زلنا مع تفسير آيات سورة هود المباركة. لننصت وإياكم بقلوب خاشعة إلى تلاوة الآيتين 99 و100 من هذه السورة.
وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد.
إن عقبة أتباع فرعون كانت الغرق في نهر النيل، وهذا يوضح مدى غضب الله عليهم، هذا بالإضافة إلى تعذيبهم يوم القيامة، وكل من اتبعهم لم يحصد سوى اللعن والخزي والعذاب. والقرآن الكريم لا يعرض ما آل إليه مصير الأمم الماضية إلا ليعتبر منه اللاحقون، فهو لا يسرد قصصا خيالية، وفي الآيات اللاحقة يستعرض القرآن كيف أن آثار الأمم الماضية ترينا بوضوح كيف هلكوا. من هاتين الآيتين نفهم أيها الأفاضل، أولا إن القرآن كتاب صادق يعرض علينا تاريخ الأمم السابقة وما آل إليه مصيرها. ثانيا، إن نقل القصص له تأثير كبير على المخاطب، لذا فإن قصص القرآن والتي هي قصص واقعية تنفعنا لنتعظ بها ويتعظ الآخرون.
قال الإمام الصادق عليه السلام: من لم يعرف الحق من القرآن لم يتنك بالفتن.
والآن مستمعينا الأفاضل لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآية الواحدة بعد المئة من سورة هود.
وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب.
إن بعض الحوادث الطبيعية كالسيول والزلازل والصواعق التي أهلكت بعض الأمم كما جاء في القرآن الكريم كان دليلا على غضب الله الذي تجلى في بعض العوامل الطبيعية. لذا فالحوادث التي تؤدي إلى موت وهلاك جماعة من الناس إما أنها عقوبة جماعية أو امتحان إلهي للبشر، وكيف يتصرفون إزاء البلايا والمصاعب التي تواجههم. إن أهم ما في الأمر أعزائي المستمعين هو أن يعلم الإنسان أن الله لا يظلم أحدا، بل أن الإنسان هو الذي يظلم نفسه والمجتمع بارتكابه للذنوب والمعاصي، وبذلك يستوجب نزول العذاب. من هذه الآية نستنتج أيها الأحبة، أولا إن مصير كل إنسان مرهون بأعماله وتصرفاته، ثانيا لا أحد ولا شيء يستطيع الوقوف أمام آراء الله والتصدي لها ومقاومتها. إلى هنا أعزائي المستمعين نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى قادمة، نستودعكم الله والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله،
الله يا بريان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. استفتاءات تأتيكم في الساعة الرابعة واثنتين وعشرين دقيقة. من سيرة الصالحين عند الرابعة واثنتين وخمسين دقيقة. من هدي المنبر الحسيني في الساعة الخامسة والدقيقة الثالثة. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة الخامسة والدقيقة التاسعة عشرة. أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:26. آيات وأحاديث تأتيكم عند 5:35. في الساعة 5:45 نستمع لدعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:11. هوليوود الوجه الآخر في الساعة 6:30. الصبطان في القرآن والسنة عند 6:38. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم أوقاتا نافعة مع إذاعة طهران. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقات جديدة من برنامج استفتاءات. اليوم نكمل أيضا عن أهم ركن في الإسلام، عن الصلاة، عن أهميتها وأيضا الشروط الأساسية لصحتها، وذلك حسب فتاوى آية الله السيد الخامنئي أمد الله في عمره الشريف، وأيضا سماحة السيد السيستاني حفظه الله تعالى. اليوم يشرفني أن يكون ضيفنا السيد جعفر الحكيم، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. أهلا وسهلا بكم سماحة السيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك أختي الكريمة وللمستمعين الأعزاء.
سماحة السيد اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نجدد التحايا مستمعينا الكرام أينما كنتم معنا في هذه اللحظة. في الحلقات السابقة تحدثنا سماحة السيد حول أهمية الصلاة في وقتها. لو سمحتم، ما هي نصيحتكم لمن يقصر في صلاته؟ تفضل.
نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
على الإنسان أولا أن يعرف منزلة الصلاة عند الله، لأنه ورد في الحديث الشريف أن الصلاة إن قبلت قبل ما سواها يوم القيامة.
نعم.
وإن ردت رد ما سواها. إذن هي أساس في جميع الأعمال التي نقوم بها، وعندما ننظر إلى أهل النار يوم القيامة وما ورد في حقهم في القرآن الكريم، يقولون بأنفسهم، وهذا يذكره الله سبحانه وتعالى لنا تذكيرا لنا، بأننا قالوا لم نكن من المصلين. يعني أول صفة في أهل النار أنهم لم يكونوا من المصلين. ثم وفي آيات أخرى، وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.
نعم.
يعني أيضا لا يكفي فقط الصلاة، الذي يكون ساهيا في صلاته أي متهاونا فيها يتركها يوما ويصلي يوما، أو يؤخر في وقت الصلاة وليس عنده عذر في هذا التأخير، هذا كله يدخل في السهو والإهمال في الصلاة.
نعم.
وأيضا آيات أخرى يقول فيها سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إذن إضاعة الصلاة من أسباب الغي والشقاق وفي يوم القيامة. وأيضا في آية تقول: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. إذن جعل عدم إقامة الصلاة بوزن الشرك، هذا يبين لنا منزلة الصلاة. عندما يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالصلاة يقول هذا العمل وهذه العبادة تبعدكم عن الشرك، الامتثال لأمري.
نعم.
إذن جوهر التكاسل وترك الصلاة هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وإن كان لا يشعر به الإنسان، يقولون له الشرك الخفي، بأن يطيع الإنسان هواه ونفسه فيترك الصلاة ويقوم بما يأمره به قلبه وهواه، هذا أيضا من الشرك، أنت أطعت غير الله سبحانه وتعالى. إذن عندما يتذكر الإنسان أن أول ما يحاسب به العبد هو الصلاة، وأن الأعمال يتم حبطها بترك الصلاة، ويحشر الإنسان مع الطغاة يوم القيامة ومع المشركين، وأن شفاعة أهل البيت والرسول صلى الله عليه وسلم لا تنال مستخفا بالصلاة، هذه كله تحثه على الصلاة.
نعم.
وأيضا من أهم ما يدعو الإنسان إلى الالتزام بالصلاة أن يتذاكر الإنسان دائما نعم الله تعالى عليه.
نعم.
لأن الإنسان في فطرته يحب من ينعم عليه، فإذا عرفت نعم الله سبحانه وتعالى وما تفضل علي به من خيرات وبركات ومن صالحين في جنبي، أبوايا.
نعم.
وأهلي وأصدقائي وعشيرتي وكل من
شكر الله
له. نعم نعم، هذه كلها تساعده على معرفة منزلة الله، فيكون ملتزما بأداء هذا الشكر من خلال الصلاة.
نعم.
من مصادق الشكر لله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان كلما ازداد حبا بشيء ازداد رغبة واندفاعا نحوه، فإذا أحببت الله سبحانه وتعالى بذكر نعمه أحببت الصلاة له والدعاء في حضرته. لذلك حب الله بمعرفة نعمه على كثرتها هذه تزيل الغفلة عن الإنسان إن شاء الله.
شيء.
يساعدنا الله سبحانه وتعالى على هذه العبادة العظيمة.
الله يحفظكم إن شاء الله. هل يكفي الإتيان بالتسبيحات الأربعة مرة واحدة في الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة؟
نعم، الواجب تسبيحة واحدة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه واحدة.
نعم.
ويستحب ثلاثا، كما يجزئ على رأي الكثير من الفقهاء ومنهم السيد الخامنئي والسيد السيستاني حفظهم الله، قراءة سورة الحمد بدلا من التسبيحات.
في التسبيح؟
نعم، في الركعة الثالثة والرابعة يجزي قراءة سورة الحمد فقط.
نعم.
أو قراءة التسبيحات مثلا تسبيحة واحدة أو أكثر منها مثلا ثلاثة أو خمسة وهكذا.
وهناك يكونون بس فقط سبحان الله سبحان الله فقط؟
لا، الواجب هو التسبيحات الأربعة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ذكر الركوع، نعم، في الركوع يجوز ذكر سبحان الله ثلاثا، أو ذكر سبحان ربي العظيم.
نعم.
مثلا.
نعم.
وبحمده. وفي.
نعم.
السجود أيضا إما التسبيح ثلاثا أو سبحان ربي الأعلى وبحمده، وما زاد على هذا من الأذكار، مثلا يقول سبحان ربي العلي الأعلى وبحمده، هذا أيضا ما في مشكلة. إذا زاد على هذا المقدار.
نعم.
ما في مشكلة.
جيد. ما المراد بالذكر؟ هل مثلا يشمل الصلاة في مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
الذكر في الصلاة كما يقول الفقهاء هو كل ما يذكر فيه الله سبحانه وتعالى، والصلاة على محمد وآل محمد من أفضل الأذكار، فلا مانع بل يستحب ذلك.
أحسنتم سمحت السيد، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم.
الله يا الله يا
نعود إليكم مستمعينا الكرام. سمعت السيد، إذا لم تعد التربة في متناول اليد أثناء الصلاة لسبب ما، كما لو أخذها الطفل مثلا، فما هو الحكم؟ تفضل.
نعم، إذا أمكن للمصلي السجود على شيء آخر مما يصح السجود عليه،
نعم،
مما سأذكره لاحقا، يفعل ذلك. وإذا لم يكن في متناوله شيء آخر غير التربة،
نعم،
فإذا كان الوقت متسعا، مثلا هو في أول الوقت وله 4-5 ساعات إلى أذان التالي، فيقطع صلاته، يجلب تربة مثلا ويصلي عليها. لكن إذا كان مثلا في آخر الوقت ولم يسعه الوقت، فيصح له أن يستخدم ثوبه إذا كان مثلا من القطن،
نعم،
أو من الكتان أو من جنسهما، يسجد عليه. والأحوط وجوبا مع إمكان السجود على ثوب القطن أو الكتان، عدم السجود على غيرهما، أي إذا كان عنده القطن أو الكتان
أو منديل، يعني هناك يستعملون المنديل،
نقول نتحدث عن ذلك،
تفضل،
يستخدمهما. أما إذا لم يتوفر الثوب المذكور الثوابه من غير هذه المواد، فالأحوط وجوبا السجود على ظاهر كفه،
نعم،
أكفه التي وضعها على الأرض من مواضع السجود، يجعلها تحت جبهته ويسجد على ظاهر كفه.
نعم.
ومما يصح السجود عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذن يصح السجود على الأرض وما ينبت عليها إذا لم يكن مأكولا، الشرط،
نعم،
الأول، أو ملبوسا أو معدنا. هذه الشروط العامة لما يصح السجود عليه. إذن يجب أن يكون مسجد الجبهة في الصلاة من الأرض أو مما أنبتته من غير المأكول والملبوس، من قبيل الحجر والتراب والخشب وأوراق الأشجار ونحو ذلك، ولا يصح السجود على المأكول والملبوس حتى لو كان مما تنبته الأرض كالقمح والقطن، ولا على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن والزجاج ونحو ذلك. ويصح السجود على أحجار المرمر وسائر الأحجار كما تستخدم، التي تستخدم في بناء المنازل أو تزيينها، بما أنها من ما يطلق عليه اسم الأرض أيضا،
نعم،
تستخرج من الأرض. وكذلك على العقيق والفيروزج والدر، وإن كان الأحوط استحبابا، عدم السجود على هذه الثلاثة الأخيرة التي تستخدم للزينة.
نعم.
وأيضا يقولون يصح السجود على الآجر والخزف والجص والنورة والإسمنت. إذن هذه كلها مما يصح السجود عليه. وأيضا في تفاصيل أخرى إذا سنحت الفرصة نتعرض إليها.
ما المقصود من أنواع الخضار؟ يعني مثلا هناك يصلون على الحشيش مثلا،
نعم،
على النبات،
نعم، نعم، هذا إذا كان لم يكن من مأكول الإنسان،
نعم، يجلس. هذا ما أقصده،
لأن الحشيش وغيره هذا، نعم، مأكول للحيوان، فليس مأكول للإنسان، فيجوز السجود،
نعم،
عليه،
هذا، نعم، ما أقصده، نعم، نعم. جيد. هناك سؤال، شخص عمره بين 35 والأربعين عاما، وفي سن الطفولة لم يعلمه أبواه الصلاة، وذلك الشخص أمي، وقد سعى لتعلم الصلاة على الصورة الصحيحة، ولكنه لا يتمكن من أداء كلمات وأذكار الصلاة بصورة صحيحة، كما أنه لا يأتي ببعض كلماتها أصلا، فهل صلاته صحيحة؟
صحيحة إذا أدى ما يستطيع أداءه صحيحا بقدر المستطاع، يعني الملاك هو قدر المستطاع له، ما يتمكن منه، إذا التزم به فصلاته صحيحة. لكن عليه أن يتعلم تفاصيل كل جزء من السور والأذكار وأجزاء الصلاة وما يجب عليه فعله في الصلاة، فيأتي بها بدقة ويتعلم تلفظ الكلمات والأذكار بشكل صحيح ممن يجيدها ويسعى لذلك. أليس كل منا عندما يريد أن يذهب إلى خارج البلاد يجتهد ويسعى لتعلم تلك اللغة، لغة تلك البلاد،
نعم،
حتى يستطيع التواصل وأن يعيش هناك، فما باله يريد السير إلى الملكوت فيتهاون في مثلا تعلم أذكار الصلاة. إذن كلما لم يتمكن أصلا من أدائه وتلفظه بشكل صحيح فهو مقبول منه كما يأتي به. هذا بحسب فتوى السيد الخامنئي.
نعم.
والسيد السيستاني حفظه الله يقول يستحب له أن يصلي جماعة، لأن الجماعة تخفف عنه كثير من الأذكار. لأن إمام الجماعة يأتي بها صحيحا.
نعم.
فهو يصلي في جماعة لكي يستفيد من هذه القراءة
إن
الصحيحة
استطاع يعني. أي نعم. إذا أمكنه
بقدر المستطاع. نعم. مستحب له.
نعم, نعم. جيد. وأما القضاء إن شاء الله نحن سوف يكون لدينا حلقة حول القضاء الصلاة يعني.
بإذن الله
تعالى. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. نتوجه بجزيل الشكر والامتنان لضيفنا الكريم فضيلة السيد جعفر الحكيم أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة على ما تفضل به من إيضاحات وفوائد قيمة, كما أشكركم مستمعين الكرام على متابعتكم وحسن اهتمامكم. نسأل الله تعالى أن يجعل بيوتكم عامرة بالمودة والرحمة, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
رحمن رحيم منان كريم سلام عليم مجا لا إله إلا هو غفار جميل وهاب لطيف تواب سميع بصير لا إله إلا هو وحيد قدير محيي مميت الظاهر والباطن لا إله إلا هو لا إله إلا هو.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم, وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين, والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة, وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015, مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
سير الجمهورية الإسلامية بشكل منطقي في قضية فلسطين. لقد سارت الجمهورية الإسلامية بشكل منطقي في كل المجالات, ففي قضية الكيان الغاصب هذه كان جمال عبد الناصر رئيس جمهورية مصر الأسبق قبل 40 أو 50 سنة يرفع الشعارات ويقول سنرمي اليهود في البحر, أي إنه عندما كان يريد التحدث ضد إسرائيل كان يقول سنرمي اليهود في البحر. أما الجمهورية الإسلامية فلم تقل هذا الكلام منذ اليوم الأول, بل قدمنا مشروعا منذ البداية وقلنا إن الديمقراطية ومراجعة الرأي العام وأصوات الشعب اليوم تمثل أسلوبا حديثا عصريا متقدما يوافق عليه العالم كله. حسنا جدا، لأجل تعيين نوع حكومة دولة فلسطين التاريخية فليراجع الرأي العام للشعب الفلسطيني وأصواتهم. ويمكن إقامة استفتاء، هذا ما قيل قبل سنين للأمم المتحدة باعتباره رأي الجمهورية الإسلامية وفكرة الجمهورية الإسلامية وتم تسجيله هناك. هذا هو رأينا. افترضوا مثلا الذين كانوا يسكنون فلسطين منذ 80 عاما وما سبق، لو قلنا ذلك لقد كان في فلسطين مسلمون وكان فيها يهود وكان فيها مسيحيون، هم فلسطينيون. لتطلب أصوات هؤلاء الفلسطينيين أينما كانوا، سواء أكانوا في الأراضي المحتلة أي كل أرض فلسطين أم في خارج فلسطين. وأي نظام يحدده هؤلاء لأرض فلسطين سيكون هذا هو النظام المقبول الحاكم مهما أرادوا. فهل هذا الرأي رأي سيء؟ أليس هذا الرأي رأيا تقدميا؟ الأوروبيون ليسوا على استعداد لفهم هذا الكلام، ثم ترى ذلك الطرف القاتل للأطفال الخبيث الظالم الشبيه بالشمر ابن ذي الجوشن يذهب هناك ويتظاهر بالمظلومية ويقول إن إيران تريد القضاء علينا والقضاء على ملايين عدة من السكان. موقفنا إزاء فلسطين موقف واضح، نعتقد أن أرض فلسطين وفلسطين كلها ملك للفلسطينيين. أخطأ الذين حاولوا محو خارطة فلسطين من الجغرافيا، فمثل هذا الشيء لن يقع وفلسطين باقية، اغتصبها المغتصبون لعقود عدة، لكنها ستعود دون شك للشعب الفلسطيني ولأحضان الإسلام، وهذا ما سيحدث. والشعب الفلسطيني يقظ بدوره، وفلسطين لا تقبل التجزئة، فلسطين كلها ملك للفلسطينيين. طريق تحرير فلسطين بالاعتماد على العوامل المعنوية في الحرب غير المتكافئة، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2016. إن الإمام الخميني قدس سره ذلك الرجل والحكيم الإلهي بكل ما تحمله الكلمة من معنى عندما تحررت مدينة خرمشهر وأثمر كل ذلك الجهاد، ورغم كل الجهود التي أنجزها الشباب وكل هؤلاء الذين قدمناهم وكل المساعي التي بذلناها، قال إن الله هو الذي حرر خرمشهر. وهذا مهم، ولكن ما معناه؟ معناه أنكم إذا جاهدتم ستقف قدرة الله سندا وظهيرا لكم، فإن الجيش الفاقد للمؤخرة لا يسعه القيام بشيء، وأما الجيش الذي يتمتع بمؤخرة وقوات احتياط كبيرة فيستطيع القيام بكل شيء. ولو كان الجيش ومؤخرة العسكر وقواته الاحتياطية هي عبارة عن قدرة الله تعالى، فهل تلحق بهذا الجيش الهزيمة؟ هذا ما أوقفنا الإمام عليه وأفهمنا أنكم إذا جاهدتم وأعرضتم عن التقاعس والتكاسل وخضتم الميدان وأنزلتم طاقاتكم إلى الساحة، تتجلى هنا قدرة الله لتقف مساندة لكم. ولهذا فإن الله هو الذي حرر مدينة خرمشهر. وبهذا المنطق يمكن على يد الله أن يتحرر كل العالم الرازح تحت نير الاستكبار، وبهذا المنطق يمكن أن تتحرر فلسطين أيضا، ويمكن أن تخرج كل أمة من الاستضعاف، شريطة أن يتحقق هذا المنطق. فإن كنا نمتلك هذا المنطق نكون تلك القوة التي لا تقهر، وإن نزلنا إلى الساحة بهذا المنطق لا يبقى فينا خوف ورعب، ولا تكون القوى التي تواجهنا بكل ما تمتلكه من قوة عسكرية أو إعلامية أو مالية واقتصادية مخيفة ومرعبة، لأننا نتكئ على قدرة الله، مع العلم بأن قدرة الله عز وجل لا تقف ظهيرا للمتكاسلين، ولا تقف مساندة للشعوب التي لم تعد نفسها للتضحية، وإنما تساند أولئك الذين ينزلون إلى الساحة ويحثون الخطى ويبذلون المجهود ويعدون أنفسهم للقيام بكل شيء، فإن هؤلاء هم الذين يتكئون على قدرة الله، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، سورة محمد الآية 11. فإن الله هو مولاكم الذي ينضوي عالم الوجود بأسره تحت قدرته، هذا هو مولاكم، والكافرون لا مولى لهم. في معركة بدر عندما شرع الكفار بإطلاق الشعارات وراحوا ينادون بأسماء أوثانهم، أمر النبي المسلمين بأن يقولوا الله مولانا ولا مولى لكم. الله هو مولانا وحامينا، وهو القوة التي نستند إليها، وأنتم لا مولى لكم، وهذا ما تحقق بالفعل. مرت عقود من الزمن والأعداء يجندون كل طاقاتهم لإلحاق الهزيمة بهذا النماء المبارك وهذه الجمهورية الإسلامية، لكنهم لم يستطيعوا، لأن الله مولانا. إن الشعب الإيراني موجود في الساحة، ولا تنظروا إلى شرذمة قابعة في زاوية لا تعرف سوى التبرم والتذمر أو اتباع الشهوات، فإن الشعب له حضوره في الساحة وفي الميدان، وهناك جمهور غفير من أبناء هذا الشعب مستعد لأن يضحي بنفسه، وهذا هو الشيء الذي يؤدي إلى أن تكون قدرة الله هي الظهيرة والمساند. الحرب غير المتكافئة تعني أن لكلا الطرفين في الحرب منابع مختلفة بهوية متفاوتة، وتعني أن لكل واحد من الجانبين قدرات ومصادر قوة لا يمتلكها الجانب الآخر، ونحن نخوض مع الاستكبار العالمي حربا غير متكافئة. لماذا؟ قد تكون للاستكبار قدرات لا نمتلكها، ولكننا نحن أيضا نتمتع بقدرات لا يمتلكها هو. فما هي تلك القدرات؟ إنها التوكل والاتكاء على الله عز وجل، والثقة بالنصر الإلهي، والاعتماد على قدرة الإنسان وعلى قوة إرادة المؤمن. هذه أمور نحن نمتلكها، وبهذا تكون الحرب غير متكافئة. الحرب غير المتكافئة هي حرب إرادات، وأي إرادة تغلبت تكون هي المنتصرة، فلا تعملوا على إضعاف إرادتكم وزعزعتها في ساحة المعركة. وفي هذه الحرب سوف يهزم أي طرف تخور إرادته لا محالة، فلا تذروا الوهن والضعف يتغلغل إلى إرادتكم، ولا تسمحوا لإعلام العدو ودسائسه بأن يزلزلوا إرادتكم وعزيمتكم الراسخة، وحافظوا على هذه الإرادة القوية فهي الكفيلة بالنصر.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية
قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وحياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم من سيرة الصالحين.
أيها الأخوة والأخوات، أراد الإمام الحسين عليه السلام من أخيه أبي الفضل العباس أن يطلب الماء للأطفال، فتحدث العباس مع قائد جيش الأعداء قائلا فيما قال: يا عمر بن سعد، هذا الحسين عليه السلام ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لكم إنكم قتلتم أصحابه وإخوته وبني عمه، وبقي فريدا مع أولاده وعياله وهم عطاشا، وقد أحرق الظمأ قلوبهم، فاسقوهم شربة من الماء، لأن أولاده وأطفاله قد وصلوا إلى الهلاك. لكن الجواب الذي سمعه العباس كان هو المتوقع من أولئك الذين ملئت بطونهم من الحرام، فأنساهم الشيطان ذكر الله تعالى.
أجل مستمعينا، لم يوافقوا على إعطاء الماء، فاندفع ساقي عطاش كربلاء راكبا فرسه باتجاه شط الفرات وهو يحمل قربة خاوية، فشق جيش الأعداء كما يشق المحراث أديم الأرض، ووصل إلى المشرعة، مد يده اليمنى بحركة عفوية نابعة من كبد حرى إلى الماء الذي كان يجري في عذوبة ورقة، وملأها وقربها إلى فمه لكي يشرب. أمسك العدو أنفاسه، قال أحدهم لصاحبه: انظر إنه سيرتوي ويتقوى علينا.
قال الثاني: منذ يومين لم يشرب الماء، وها هو قد ملأ كفه الآن. وقال الثالث: إذا استطاع أن يحمل الماء إلى الحسين فالويل لنا جميعا.
قال رابع: لابد من أن نمنعه من الوصول إلى مخيمهم. وتساءل آخر: أترون إن منع الماء عن الحسين سيحمله في النهاية على الاستسلام والبيعة ليزيد؟
من جهته قرب أبو الفضل الماء من فمه المبارك، لكنه تذكر عطش الأطفال، فصدرت منه حركة نادرة لا يمكن أن تصدر إلا من أولياء الله سبحانه، فقد رمى الماء، وكانت تلك واحدة من أندر مواقف الوفاء في التاريخ البشري كله، حيث لم نسمع أن مقاتلا في شدة العطش في أشد أوقات القيظ في مثل أجواء العراق يدخل الماء ويغترف منه، وعندما يحس ببرودته يرميه متذكرا عطش أخيه والأطفال والنساء.
ما زلتم تتواصلون مستمعين الكرام في كل مكان وبرنامج من سيرة الصالحين. لقد أذهل موقف العباسي هذا أعداءه الذين كانوا ينظرون إليه من بعيد. قال أحدهم: إنه لم يشرب، هل هذا معقول؟ قال الثاني: لابد أنه تذكر عطش أهل بيته.
وقال الثالث متهكما: هكذا هم هؤلاء، لا زالوا يلتزمون بقيم الوفاء والإيثار. وقال رابع مستهزئا: وحتما ينتظرون بدلا عنه ثواب الآخرة.
وقال الخامس: إنه يقلد أباه الذي خسر الملك بحثا عن ملك القيامة. وقال آخر: هذه فرصتنا للقضاء عليه، فهو أكثر عطشا وأكثر تعبا.
ثم إن العباس في تلك اللحظات ملأ القربة ورماها على عاتقه، وأخذ السيف بيمينه، وخرج متجها نحو مخيم الإمام الحسين عليه السلام، فاندفع الأعداء عليه من كل جانب وحاصروه كأنهم النمل.
كان العباس عليه السلام في تلك اللحظات أكثر قوة من أي وقت مضى، فهو يحمل الماء إلى الأطفال والنساء. لقد امتلأت روحه بالإرادة والشجاعة، وتوحدت فيه القوتان الروحية والجسدية، بالرغم من العناء والعطش الشديدين اللذين كان يعاني منهما.
لم يكن قمر بني هاشم في تلك الحالة يخاف عدوه، وكيف يخافهم من يخاف البارئ عز وجل، وها هو يفكر بأحد النصرين، إما الشهادة وهي رغبته، وإما تحقيق الرسالة وإيصال الماء إلى المخيم وهو أمله، وكلاهما عزيز على قلبه، وإلى أيهما انتهى مصيره فإنه موضع بشرى وشكر.
من هنا بالرغم من أنه كان محاصرا بجيش العدو، مع ذلك فقد أخذ يضربهم وهو يقطع المسير ما بين النخيل نحو معسكر حبيبه الإمام الحسين عليه السلام، كأنه أشعة الشمس تقطع ظلمات الليل.
مستمعينا الكرام، ما زلنا نواصل تقديم برنامج من سيرة الصالحين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كان أبو الفضل في ذلك الوقت يشتبك مع العدو في معركة ضارية، وهو يصك آذانهم قائلا: لا أرهب الموت إذا الموت زقى، حتى أوارى في المصاليت لقى، نفسي لسط المصطفى الطهر وقى، إني أنا العباس أغدو بالسقاء، ولا أخاف الموت يوم الملتقى.
ولذلك فكر العدو بالغدر حيث اختفى بعضهم وراء النخيلات، بينما هجم عليه آخرون وأخذوا يقاتلونه وهم ينسحبون باتجاه المكان الذي اختفى فيه زملاؤهم، والعباس يتعقبهم. وهنا هجم عليه من خلفه زيد بن الرقاد الجهني، وكان يعاونه حكيم بن الطفيل وبعض المقاتلين الآخرين، فضربه زيد بالسيف على يمينه فأطنها من المرفق، وقبل أن يسقط سيفه من يده تلقفه العباس بيده اليسرى، واستمر يطاردهم وهو يصرخ فيهم: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني، وعن إمام صادق اليقين، نجل النبي الطاهر الأمين.
كان هم أبي الفضل العباس في تلك اللحظات الوصول إلى المخيم ليروي عطش النساء والأطفال. ومن جديد توسل العدو إلى الغدر، فكمن مرة أخرى بعض رجاله بقيادة الحكيم بن طفيل قائد الرماة وراء بعض النخيلات،